وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما يصح أن يقع ثمنا بإزاء المعوض والمثمن. قلنا بأن الشيخ أعلى الله مقامه قسم الثمن إلى ثلاثة أقسام: قسم ما يكون نظير المثمن من الأعيان الخارجية المتمولة، وهذا لا شك فيه. القسم الثاني المنفعة، المنافع، وفصل في المنفعة بين منفعة الأعيان الصامتة فيجوز جعلها أثمان، وكذلك منفعة الأعيان الناطقة إذا كانت عبيد وإماء. هذه المنافع أيضا لا شك، لأنها تكون مملوكة للسيد بتبع مملوكية الرقبة، يجوز جعلها ثمن لا شك فيه. بقي قسم ثالث في المنفعة وهو عمل الحر. شيخنا الأنصاري فصل في عمل الحر بين أن يكون قبل هذا البيع الذي يراد جعل المنفعة يعني عمل الحر ثمنا في ذلك البيع، قبل هذا البيع هل وقعت معاوضة على منفعة الحر حتى تكون منفعة الحر مملوكة لآخر غير نفس شخص الحر الذي هو مالك لعمله بالملكية الذاتية طبعا لا بالملكية الاعتبارية. فإذا وقعت هذه المعاوضة شيخنا الأنصاري يقول لا مانع من جعل هذا العمل هذه المنفعة ثمنا في البيع، لأنها منفعة مملوكة مثل منافع العبيد والإماء، منافع مملوكة هي. وأما إذا لم تقع معاوضة ومعاملة على هذه المنفعة، ابتداء أريد جعل هذه المنفعة المحترمة المتمولة ثمنا للبيع، يجوز أم لا يجوز؟ في كونها متمولة إشكال. الشيخ الأنصاري يقول هنا لا نجوز وقوع عمل الحر ثمنا للبيع. لماذا؟ لما ذكرناه من أن الفقهاء لا يعاملون مع منافع الأحرار قبل وقوع المعاوضات والمعاملات والإجارات عليها معاملة الأموال بشهادة تلك الفروع الثلاثة التي ذكروها. هذا هم بالنسبة إلى المنافع. فرغنا من المنافع بأقسامها الثلاثة، في الواقع صارت أقسام ثلاثة. يقع الكلام في عمل الحر لا في الحقوق. قلنا القسم الثالث من الأقسام الرئيسية للثمن البحث في الحقوق، أن الحقوق التي هي اعتبارات وضعية اعتبرها الشارع إما تأسيسا وإما إمضاء لما عليه العقلاء، هل يجوز جعل هذه الحقوق أثمان في البيع أم لا يجوز؟ الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه يفصل بين الحقوق بين أقسام ثلاثة، يجزم في قسمين منها بعدم الجواز، وفي القسم الثالث يذكر وجهين يتردد بين هذين الوجهين، والنتيجة التردد عدم جواز جعله حتى هذا القسم الثالث أثمان للبيع. القسم الأول كما ذكرنا هي الحقوق التي لا تنفك عن ذي الحق، يعني لا يمكن إسقاطها، لا يمكن الإغضاء عنها، لا يمكن التجاوز عنها، مثل حق الولاية في الأولياء ومثل حق الحضانة في الأم. هذا لا يجوز لأنه إسقاطه لا يمكن لا مجانا لا بعوض، لا يمكن أن ينفك عنه، فهو لازم لنفس هذا الشخص. كيف ينتقل بالبيع إلى شخص آخر؟ البيع يكون من النواقل، كما ينتقل المبيع من البائع إلى المشتري فلا بد وأن يكون هناك شيء بإزاء هذا المبيع ينتقل من المشتري إلى البائع، وإذا هذا الحق هو قائم بذات الإنسان لا يمكن أن ينفك عنه، إذن ماذا يقع فيه؟ ماذا يقبض هذا البائع؟ ماذا يحصل بدل ماله؟ ليس هناك شيء، فلا يجوز. القسم الثاني الحقوق التي وهي مثار البحث كما أشرت أمس بين الشيخ وبين صاحب الجواهر وبين كاشف الغطاء على الله مقامه أستاذ صاحب الجواهر. القسم الثاني من الحقوق هي الحقوق الاعتبارات الوضعية التي يجوز إسقاطها والإغضاء عنها، ليست مثل القسم الأول حتى لا تنفك عن ذي الحقوق عن ذويها، لا هي قابلة للانفكاك، قابلة للإغضاء عنها والتجاوز عنها، هذا يعبرون عنه في باب الحقوق بالإسقاط، قابلة للإسقاط سلمنا. هذا يجوز جعله ثمنا أو لا يجوز؟ المثال الأول يذكر مثالين هو جناب الشيخ لهذا القسم الثاني، مثل حق الخيار وحق الشفعة. حق الخيار يعني الخيارات الثابتة في البيع، مثلا مثل خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الحيوان، خيار الغبن، هذه الخيارات المعدودة في الفقه الشريف من جملة الحقوق التي لذي الخيار التعدي والتجاوز عن هذه الخيارات وعدم الأخذ بمضمونها. وكذلك حق الشفعة، هذا من الحق الثاني كما ذكرت أمس، مثلا إذا كانت هناك دار مشتركة بين شخصين، باع أحدهما حصته من شخص آخر بدون أن يطلع شريكه، هذا باعه من شخص ثالث، اطلع هذا الشريك، الشارع المقدس يجعل له هذا حق اعتبار وضعي ابتدائي من قبل الشارع، يعني تأسيسي، لأنه ربما لا يكون في سيرة العقلاء ما يدل على هذا المطلب، يعني على ثبوت هذا الحق للشريك. الشارع المقدس يقول لعمر أنت لك حق فسخ هذا البيع الواقع بين شريكك وبين الأجنبي، بدل أن يكون ذلك الأجنبي شريكك فيما بقي من عمرك ومن عمر هذه الدار مثلا، يجوز لك أن تفسخ ذلك البيع وأن تضم تلك الحصة إلى حصة نفسك. طبعا إذا عندك إمكانية، ربما الشفيع يقول أنا ما عندي إمكانية حتى أشتري حصة صديقي، هذا لا جرم يصير شريك مع هذا الشخص الجديد مع هذا المشتري، لكن الكلام في أنه إذا كان متمكن من بذل الثمن يجوز له بذل الثمن لذلك الثالث ويضم الحصة إلى نفسه فتخلص الدار بتمامها، هذا حق الشفعة. هذا الحق من الحقوق القابلة للإسقاط، يعني هذا العامر وهو الشفيع في المصطلح الفقهي لا يجوز أن ينقل هذا الحق إلى جاره أو إلى أخوه أو إلى شخص آخر، لا يجوز، هو إلى هذا بما أنه شريك كان لذلك الزيد الأول، ولكن يجوز الإغضاء عن هذا الحق، ما أريد أن فليكن ذلك البكت شريكي بدل أن كان زيد شريكي، يسقط هذا الحق، يتعدى ويتجاوز عن هذا الحق ولا يعتني بهذا الحق، هذا يجوز. فرق هذا الحق مع حق الحضانة أن حق الحضانة لا يجوز للأم أن تتخلى عنها، ولكن هذا الحق يجوز، هذا الفرق بين القسمين، هذا يصير قسم ثاني للحقوق. هذا القسم يجوز أو لا يجوز، هو هذا معركة الآراء. الشيخ الكبير يعني يبدأ البحث هكذا، الشيخ الكبير شيخ كاشف الغطاء شيخ الأسرة المكرمة الفقهية العلمية يقول في شرح القواعد بأن الحقوق، مختصر كلامه هو موجز كما تعلمون، كلمات كاشف الغطاء هي هكذا ماكو بها إسهاب وتفصيل، مختصر يقول لا تقع ثمنا ولا مثمنا. خب أما مثمن لا تقع واضح، هذا متفق عند الكل أنه ليست أعيان خارجية، حقوق هي أمور اعتبارية. شنو حق الشفعة؟ حق سلطنة موجود للشفيع، أمر اعتباري، هذا واضح. وأما ثمنا، هذا ولا ثمنا صار منشأ لإشكال صاحب الجواهر على أستاذه. ما هو إشكال صاحب الجواهر؟ صاحب الجواهر على الله مقامه يقول لماذا نمنع جعل مثل حق الخيار وحق الشفعة ثمنا في البيع؟ ما هو المانع؟ أليس حق الخيار وحق الشفع قابل للإسقاط في باب الصلح وإزاء عوض، يعني وجه المصالحة مال المصالحة، بإزاء هذا الإسقاط؟ هذا لا شك أنه يجوز، من له الخيار أو من له حق الشفعة يجوز أن يتصالح مع من عليه الخيار أو من عليه حق الشفعة، يقول أتصالح على إسقاط هذا الحق بكذا، لا أخذ بحقي حتى أفسخ البيع، لا، البيع يبقى على حاله، ولكن لي هذا الحق أنه أصالحك بشيء من المال على إسقاط حقي حتى يصير العقد لازما مستقرا في مكانه. هذا لا شك في جوازه. صاحب الجواهر يقول هذا أيضا تسلمونه، لأنه أمر مسلم عند كل الفقهاء أن حق الخيار وحق الشفعة يجوز أخذ مال بإزاء إسقاطه، يعني يمكن إسقاطه مجانا لا كلام فيه، ويمكن أخذ مال بإزاء إسقاطه. هذه المقدمة مسلمة. المقدمة الثانية يقول يا شيخنا يا كاشف الغطاء، أنتم أيضا سلمتم في الفقه الشريف أن بيع الدين ممن هو عليه صحيح، يعني مضت علينا هذه المسائل في الرسائل العملية في المتون الفقهية، أن الإنسان المديون يجوز له أن يشتري دينه من دائنه، تارة يوفي دينه لا كلامه، ذاك وفاء الدين ذاك لا كلامه، أنا مديون بألف تومان لشخص كل الألف أسدده هذا لا كلامه، فإنه يسقط. ولكن إذا لا، هذا الشخص الذي هو دائن يعني مالك لما في ذمتي بمقدار هذا المبلغ المعين، هذا يبيع ما في ذمتي مني، يقول أبيع هذا الألف الذمي في ذمتك في عهدتك مثلا بتسعمائة تومان أو بألف تومان أو بأكثر أو بأقل بأي مبلغ كان، هذا يجوز أو لا يجوز بيع الدين ممن هو عليه؟ هذا أيضا جائز قطعا مسلما، الإجماع موجود عليه. صاحب الجواهر هكذا يقرر دليله على جواز وقوع حق الخيار وحق الشفعة ثمنا في الفئة، هكذا يقرر، يقول كما أن فائدة بيع الدين ممن هو عليه ليس تملك هذا المديون شيئا في ذمة نفسه، لأن الإنسان لا يصير مالكا لشيء في ذمة نفسه، يصير مالكا لشيء في ذمة الآخرين، ولكن في ذمة نفسه لا يصير مالكا، فهذا المديون بعدما اشترى الدين من الدائن بهذا البيع ماذا تملك؟ لم يتملك شيء، وإنما أثر هذا البيع سقوط ما في ذمته من الدين، يعني براءة ذمته من الدين. هذا فائدة هذا الشراء، بيع الدين ممن هو عليه ليس فائدته إلا تفريغ ما في ذمة المديون، وإلا ليس هناك انتقال شيء إلى البائع إلى الدائن، ليس هناك. فكذا في حق الشفعة وحق الخيار، إذا هذا الإنسان الذي له حق الخيار أو له حق الشفعة، بالمثال نطبقه، مثلا الآن زيد باع هذه الدورة من الكتاب بعشرة آلاف تومان، ولكن جعل لنفسه الخيار إلى شهر، بيع الشرط خيار الشرط، هذا يصح لا شك في صحته لا مانع منه، هذا إلى خلال الشهر في هذه الفترة يتمكن من فسخ البيع، له هذا الحق بمقتضى هذا المؤمنون عند شروطهم، لا بأس. من عليه الخيار من هو؟ المشتري. من له الخيار هو البائع، هو الذي جعل لنفسه الخيار. هنا يصح لهذا البائع أن يقول للمشتري إن شئت أن تجعل هذا البيع لازما وزمامه بيدي اعطني شيئا، يعني أصالحك في الواقع على شيء من المال بإزاء إسقاط حق الخيار فيما تبقى من هذا الشهر. هذا الأمر بعنوان الصلح صحيح أو لا؟ لا شك في صحته، يعني من له الخيار يبيع حق الخيار إلى من؟ أو يعني يصالح، يصالح حق الخيار مع من عليه الخيار. وكذلك في حق الشفعة، وكذلك في حق الشفعة في هذا المثال، عامر الذي هو الشفيع له حق الشفعة، يصح له أن يقترح هذا المطلب مع باكر هذا المشتري للحصة من زيد، يقول له أنت بيعك يعني شراؤك لهذه الحصة من زيد شراء متزلزل. لماذا؟ لأن لي أنا الشفيع حق أن أفسخ هذا الشراء، أبذل الثمن لك وأجعل الحصة ضميمة لحصتي، هكذا حق الشفعة، إلي هذا الحق والحق عليك لي عليك. إن شئت أن أصالحك بشيء من المال على هذا الحق حتى لا أفسخ البيع، حتى يكون البيع لازما، حتى أنت تكون شريكي إلى الأبد، وأنا لا أفسخ البيع، لا أستطيع. هذا الصلح على حق الشفعة مع من عليه الحق، حق الشفعة يعني هذا البكر المشتري، هذا صحيح أم ليس بالصحيح؟ صحيح. صاحب الجواهر كلامه هذا يقول ما هو الفرق بين بيع الدين ممن هو عليه وبين جعل حق الخيار ثمنا حتى يسقط عمن عليه الخيار؟ يعني كيف الآن يسقط عمن عليه الخيار؟ هكذا الآن هذا البائع للكتاب جعل لنفسه حق الخيار إلى شهر، هذا يبيع شيء لهذا المشتري أو يشتري شيء منه، لا يبيع، يشتري شيء من هذا المشتري، يشتري دفتر، يشتري أي شيء كان، ما هو ثمنه؟ يقول أجعل ثمن هذا الدفتر حق الخيار الذي لي في بيع الكتاب إلى شهر. ما كان إلى حق الخيار، جعل لنفسه خيار إلى شهر، إلى حق الخيار، هذا الحق الخيار أجعله ثمنا، تقبل؟ إما أن يقول أقبل وإما أن يقول لا أقبل، هذا مو مهم، إذا قبل هذا القبول صحيح هذا البيع. صاحب الجواهر يقول لابد أن يكون صحيح، وهذا معركة الآراء، هو هذا صاحب الجواهر يقول هذا البيع لابد أن يكون صحيح. لماذا؟ لأن الثمن هنا هو حق الخيار الذي هو على هذا المشتري، حق الخيار في البيع السابق في بيع الكتاب، هذا الحق أثر هذا البيع الثاني إذا صار ثمن حق الخيار يسقط عما في ذمة هذا المشتري، ذلك البيع الأول يعني بيع الكتاب يصير لازم، ذلك التزلزل الذي كان إلى شهر يمكن أن يستمر ينقطع ويصير البيع لازم. فائدة جعل حق الخيار ثمن في البيع الثاني أن البيع الأول يصير لازما. وبصاحب الجواهر يقول كما أن بيع الدين ممن هو عليه تسلمون صحته، الكل يعترف، مع أنه ليس هناك ينتقل شيء، لا ينتقل شيء، لأن الإنسان المديون كل إنسان المديون وغير المديون لا يصير مالكا، يعني العقلاء أنا الآن لا يعتبروني، العقلاء لا يعتبروني مالكا لمدينة قوم، لا يعتبروني، يعتبرون ما في ذمتي كذا من الكتاب أو من المال لصالح زيد أو لصالح عمر، هذا يعتبروه لأنه الدين هو موجود عند العقلاء، بيع السلف موجود عند العقلاء، بيع النسيئة موجود عند العقلاء، وكذلك عند الشر، ولكن لا يعتبرون الإنسان مالكا لما في ذمة نفسه لنفسه، بل يعتبرون ما في ذمته ملكا لغيره. صاحب الجواهر يقول ما دام تعترفون بصحة بيع الدين ممن هو عليه وليس أثر هذا البيع بيع الدين ممن هو عليه انتقال شيء إلى المديون، لأنه لا ينتقل شيء بهذا البيع إلى المديون، وإنما يسقط ما في ذمة هذا المديون، فكذلك فليجوز جعل حق الخيار وحق الشفعة ثمنا في البيع، أثره سقوط الحق عمن عليه الحق، أثره هذا، ما أدري اتضح أو لم يتضح. هذا كلام صاحب الجواهر. شيخنا الأنصاري لا يقبل تنظير جعل حق الخيار ثمنا في البيع تنظيره ببيع الدين ممن هو عليه. لماذا؟ يعني يرى الدقة في منع كاشف الغطاء عن جعل الحقوق أثمان في باب البيع. ما هو وجه الفرق؟ شيخنا الأنصاري يقول علينا أن نحلل المطلب ونرى هل أن بيع الدين وبيع حق الخيار من باب واحد أو من بابين، وهذا يتوقف على أن ننظر أن حقيقة الدين وحقيقة حق الخيار أو حق الشفعة ما هو، حتى نرى أنه هل يوجد فرق بينهما أو لا يوجد. إن لم يكن فرق الحق مع صاحب الجواهر، وإن كان بينهما فرق فلا يختلف. شيخنا الأنصاري يقول الملك كلية في جميع الموارد هو عبارة عن نسبة بين المالك والمملوك، يعني ربط، يعني إضافة، يعني علقة. هاي هم تحتاج إلى سبب، إما الإنسان بالحيازة يصير مالك لشيء، أو لا بالإرث يصير مالك لشيء، أو بالبيع أو بالشراء أو بالهبة أو بالصلح، يحتاج إلى سبب من الأسباب المملكة تحصل هذه الإضافة، هذه العلقة. أنا الآن هذا الكتاب ما دام موجود هو في مخزن بائع الكتاب كتب، لا يكون لي ملكي، يعني لا ربط لا علقة بيني وبين هذا الكتاب، ولكن حينما أمضي وأشتري هذا الكتاب تحدث هذه العلقة، يحصل هذا الربط، هذا الكتاب الذي كان أجنبيا عني يصير طرف علقتي، طرف إضافة. هاي الإضافة يسموها في مصطلح الفقهاء النسبة الملكية، الملكية هذا الحكم الاعتباري الشرعي. زين، هاي بالنسبة للملك. لكن الحق ما هو؟ هل الحق مثل الملك أو الحق ليس مثل الملك؟ شيخنا الأنصاري يقول الآن لا أعطيكم تعريف عام للحقوق، لأنه الآن قسمنا في خصوص حق الخيار وحق الشفعة، يعني مورد كلام صاحب الجواهر هو هذا. حق الحق يعني حق الخيار وحق الشفعة هو عبارة عن سلطنة فعلية، الملك عبارة عن نسبة بين المالك والمملوك، ولكن هذين الحقين حق الشفعة وحق الخيار عبارة عن سلطنة الفعلية، والسلطنة بمفهومها ذاتا وحقا مفهوم ترتبط بشخصين، شخص من له السلطنة وشخص من عليه السلطنة، وذلك لأن السلطنة الاعتبارية يعني حق الخيار سلطنة اعتبارية، حق الشفعة سلطنة اعتبارية، حق القصاص سلطنة اعتبارية، إن جعلنا لوليه سلطانا، جعلنا وليه سلطانا، شنو الآية الشريفة ما أدري أنا، جعلنا لوليه بل لوليه سلطانا. خب ما هو السلطنة؟ انظر إلى السلطنة الخارجية، إذا في بلد يوجد سلطان، هذا السلطان هو سلطان على نفسه أو سلطان على رعيته؟ على رعيته. الناس مسلطون على أموالهم، هاي السلطنة الاعتبارية، هو عقلاء هكذا، شرعا أيضا هكذا، الناس مسلطون على أموالهم، المال مسلط عليه، المسلط من هو؟ هذا المالك بعد، الإنسان، الناس، الناس يعني زيد وعمر وبكر بعد، هاي الأفراد الخارجية، الملاك، الملاك مسلطون على أموالهم. لا يمكن أن يكون شخص هو مسلط ومسلط عليه، دائما لابد أن يكون المسلط شخص والمسلط عليه إما شخص آخر أو شيء آخر، وإلا لا يمكن أن يتحد المسلط والمسلط عليه. في السلطنة الحقيقية لا يمكن أن يتحد، السلطان يكون زمام رعيته بيده لا زمام نفسه، لا يكون مسلطا على نفسه، مسلطا على رعيته، يعني لذلك هو لا يكون ملزم بما يلزم الرعية برعايته، لا يكون ملزم، يقول أنا سلطان أنا مستثنى من هذا مثلا. السلطنة الاعتبارية أيضا في باب الحقوق وبحق الشفعة وحق الخيار أيضا كذلك، السلطنة تحتاج إلى طرفين، طرف من له السلطنة وطرف آخر من عليه السلطنة. زين، ما هو فرقه مع الملك؟ شيخنا الأنصاري يقول نحن نرى أنه في باب الملكية لا نحتاج إلى تعدد الطرف، نحتاج إلى المالك والمملوك، هذا مسلم، ولكن إلى المملوك عليه لا نحتاج. مجرد أن كان هناك إنسان وكان مال قابل للتملك يمكن فرض الملكية. مثل هذا المال أنا هم مثلا لي صلاحية التملك، أمضي وأشتري هذا المال. أشتري هذا المال يعني أحدث إضافة بيني وبين هذا الكتاب. طرف الإضافة، الإضافة هي الملكية، طرفي الإضافة عبارة عن هذا المال وهذا الإنسان المالك. المال مملوك، المالك هو الإنسان الذي يملك. زين، ولكن في باب السلطنة نحن نحتاج إلى من يكون مسلطا وإلى من يكون مسلطا عليه، ويمتنع اتحاد المسلط والمسلط عليه. هاي النقطة الدقيقة الأساسية للفرق بين الملكية والسلطنة هي هذه. لذلك الشيخ الأنصاري يقول في بيع الدين ممن هو عليه نقول بالجواز لأنه أمر إجماعي، ولكن بما أنه بيع الدين يعني الدين مملوك، المملوك لا يحتاج إلى من يملك عليه، وإن كان أحيانا يتحقق من يملك عليه كما في باب الديون هو هكذا، لكن أساسا هي نفس مفهوم الملكية، تتقوم بوجود مالك ومملوك فقط. يعني متى تفرض وجود الملكية الاعتبارية؟ إذا وجد مالك وإذا وجد مملوك بس. أما هل يعتبر وجود إنسان يملك عليه يعني يكون ذلك الملك في عهدته وذمته؟ إذا كان المال كذا دين، نعم يعتبر وجود ذمة محترمة قابلة للتعهد بذلك الدين، وإلا كلية الملك لا يتوقف على وجود مملوك عليه، فقط يتوقف على وجود المالك والمملوك، طرفا النسبة فقط هذان. الشيخ يقول نحن في بيع الدين ممن هو عليه نلتزم بالجواز. أثر هذا الجواز هو ماذا؟ أنت صاحب الجواهر قلت أثر هذا الجواز سقوط الدين عن ذمة المملوك. أنا أقول لا، قف هنا هنيئة. أثر بيع الدين منه ممن هو عليه عبارة عن تملك المديون لما في ذمة نفسه في آن، ثم سقوط الدين على ما في عما في ذمته. يعني حينما هذا المديون يشتري الدين من الدائن لا يكون مدلول هذا البيع وهذا الشراء تفريغ ذمة المديون عن الدين، وإنما يكون المديون مثل بيع الكتاب بالدينار، مثل كل البيوع الأخرى، هناك تمليك وتملك، هناك نقل وانتقال. إلا أن الفرق بين بيع الدين وبين غيره من البيوع أن الملكية تحصل، لكن الملكية في غير بيع الدين قابلة للاستمرار والبقاء. فأنا حينما أشتري هذا الكتاب بعد البيع بساعة هو ملكي، بعد البيع بساعتين هو ملكي، بعد البيع بأيام هو ملكي، ما لم يخرج عن ملكي هو ملكي. ولكن في بيع الدين لنا ملكية آنية، يعني هذا المديون يصير مالكا لما في ذمة نفسه في آن، ثم يسقط هذا الدين عما في ذمته. لا أن أثر البيع من أول الأمر عبارة عن إسقاط ما في ذمة المديون. البيع بما هو من النواقل في كل مورد، مورد يتحقق في الخارج وينشأ يحتاج إلى حصول الملكية. هذه الملكية تارة تنقسم، تارة تكون مستمرة لها صلاحية البقاء في عمود الزمان، وأخرى لا يكون لها صلاحية البقاء. ملكية المديون لما في ذمة نفسه مما لا يعتبر العقلاء بقاءها، لا يرون الإنسان صالحا لأن يكون مالكا لما في ذمة نفسه لمدة ساعة أو خمس دقائق أو يوم أو أكثر أو أقل، ولكن في آن يمكن أن يفرض ملكية هذا الإنسان لما في ذمة نفسه. أثر هذه الملكية أنه يسقط، يسقط الدين عن ذمة نفسه، لا أنه مباشرة يسقط عما في ذمة. تحصل الملكية، الملكية الآنية، أنتم تعلمون مثل شراء العمودين. شراء العمودين لنا في الفقه نظائر تحصل فيها الملكية لأنه بيع، البيع لابد أن يكون مملك، مبادلة مال بمال، لكن هذه الملكية لا تصلح للبقاء في عمود الزمان. الإنسان الحر إذا اشترى أباه المملوك اشتراه من غيره بذل الثمن، ماذا يحدث؟ الكل يقولون من الفقهاء تبعا للنصوص المباركة أن هذا الأب يتحرر، يعني نتيج هذا البيع تحرر. يعني ماذا يقبض هذا الولد حينما يشتري؟ المبيع يصير ملك إليه. ها الفقهاء يقولون بما أنه يشتري لابد أن يصير ملك إليه، ولكن إذا عتق إذا ملكوا عتقوا، الرواية هالشكل تقول ملكوا عتقوا، يعني الملكية المستمرة لا تحصل، بمجرد أن حصل عقد البيع بعتك قبلت، بمجرد هذا في آن يدخل الأب في ملك هذا الولد تحقيقا لمعنى البيع، لأن البيع في كل مورد لابد أن يفيد الملكية. لكن بما أن الشارع الذي هو المالك الحقيقي يحكم بعدم صلاحية الولد لأن يكون مالكا لوالديه، بل هذا الوالد ينعتق قهرا على هذا الولد، ينعتق، لكن ينعتق بالبيع والشراء على الولد، لا أنه لا يدخل في ملكه في آن. ولذلك الفقهاء يلتمزون بالملكية، يلتزمون بالملكية الآنية، كذلك في بيع الدين. البيع كلما يريد أن يتحقق لابد أن يكون مبادلة في إضافة الملكية، المبيع يصير ملك للمشتري، الثمن يصير ملك للبائع، لابد أن يكون. ولكن هذه الملكية قد تكون مستقرة مستمرة، وقد تكون آنية. في بيع الدين ممن هو عليه يا صاحب الجواهر، لماذا قلت بأن بيع الدين لا يؤثر إلا في السقوط، يعني سقوط الدين عن ذمة المديون؟ ليس هكذا. في بيع الدين من عن ذمة المديون، في بيع الدين الموجود في ذمة المديون أيضا يحصل ملكية للمديون بالنسبة إلى الدين الذي في ذمة نفسه، ولكن يحصل في آن. أنت تعترف بالملكية الآنية في موارد، قطعا تعترف، مثل شراء العمودين وغير شراء العمودين، قضية تملك الدية في الجناية على الميت، موارد كثيرة في الفقه موجودة متفرقة. يلتزم الفقهاء بالملكية الآنية، الملكية لابد أن تحصل، ولكن الملكية الآنية يعني يحصل في آن ثم يسقط، وهذا بخلاف باب الحقوق. في باب الحقوق لا يوجد التمليك، مجرد الإسقاط. زين، إذا كان مجرد الإسقاط أنا أسألك، أنت تجعل البيع من نواقل الملك إذا هذا الحق ما كان قابل للانتقال إلى الغير، قابل للإسقاط ولكن لا ينتقل الحق إلى الغير، كيف يصير ثمنا في باب البيع؟ هذا خلاصة إشكال الشيخ الأنصاري على صاحب الجواهر، هذا مبين في سطرين تقريبا، لأنه بس ماخذ لب المطلب من صاحب الجواهر اللي هو ينقض على كاشف الغطاء، يقول له يا كاشف الغطاء لماذا تمنع من جعل الحقوق أثمان في البيع مع أنك تقول بجواز بيع الدين ممن هو عليه؟ صاحب هذا الكلام صاحب الجواهر خطابا لأستاذه الشيخ الأنصاري يقول لا تنقض على كاشف الغطاء ببيع الدين، للفرق الموجود بين بيع الدين وبين المصالحة على إسقاط الحقوق. المصالحة يجوز على إسقاط الحق، لكن الحق بما أنه غير قابل لأن ينتقل إلى الشخص الآخر لا يمكن جعله ثمنا، وفي البيع نحتاج إلى انتقال الثمن إلى ملك الشخص الآخر وانتقال المثمن إلى الشخص الآخر وهكذا. سأقرأ العبارة أشوف إذا إن يمكن التقدم في العبارة، وين وصلنا؟ تفضلوا. عمل الحر زين، وأما عمل الحر الذي هو القسم الآخر من المنافع، فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال، إن قلنا إنه من الأموال فلا إشكال، يعني يصح جعله ثمن، وإلا يعني وإن لم نقل كما لم نقل، لأن الفقهاء لا يلتزمون بشهادة أنهم قالوا إذا حبس الحر الكسوب لا يكون الحابس ضامنا لأجرة ما فات من هذا الحر أيام الحبس أو ساعات الحبس، لا يكون ضامنا. لا يقولون أن هذا الإنسان الذي هو الطبيب في اليوم الواحد يأتي بعملية جراحية يأخذ 10 ملايين تومان، مع أن مؤونة الحج ذهابا وإيابا لا تبلغ 5 ملايين تومان، لا يقولون هذا مستطيع، لا يقولون. لا يحكمون عليه بوجوب الخروج. نعم إذا آجر نفسه، إذا اتفق مع صاحب الحملة بأن يعمل له في الطريق، إذا كان هناك علاج كسر شيء عملية إلى آخره، ذاك أمر آخر، ذاك وقعت المعاوضة عليه. لكن لا، إذا ماكو معاوضة، مجرد أن هذه الحرفة هذا الفن موجود في نفسي، هذا يصير مستطيع؟ لا يصير مستطيع.
شنو الشاهد على ذهاب الشيخ شيخنا السيد بالاحتمال الثاني؟
هو الشهاد الفروع الثلاثة التي الفقهاء حكموا فيها بعدم ضمان، يعني بعدم معاملة المال مع عمل الحر. في مسألة حبس الحر يصرحون بهذه المسألة، في مسألة الاستطاعة يقولون الإنسان الكسوب لا يكون مستطيعا بمجرد كونه محترفا ذا فن محترم، بل إذا تعامل على هذا الفن بشيء يسدد به نفقات الحج يصير مستطيع. وإلا المنفعة ما دامت كامنة في النفس، قائمة بالنفس، هذه لا يبذل بإزائها المال، لا يتعامل معاملة المال.
يعني أقول، يعني كيف نستفيد من عبارة الشيخ نفسها ذهابه إلى احتمال الثاني مو الاحتمال الأول؟ يعني إن قلنا أنه مالون وإلا ففيه
سأعرض لك. هو يبين الآن منشأ، يبين منشأ الإشكال ويسكت عنه. حينما يسكت يعني يرتضي هذا الشيء. حينما يسكت، حينما يبين منشأ الإشكال ويسكت ولا يرد عليه، معنى أنه يقبل هذا، يرتضي هذا. وإلا يعني وإن لم نقل بأنه قبل المعاوضة عليه من الأموال ففيه، يعني ففي جواز وقوع عمل الحر عوضا إشكال. ليش؟ منشأ الإشكال ما هو؟ منشأ الإشكال هذا يقول من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة. هاي فالدقة في تعريف المصباح. المصباح عرف البيع بأي شيء؟ بمبادلة مال الممار. شيخنا الأنصاري يقول ظاهر هذا التعريف أنه المال لابد وأن يكون هو مال قبل وقوع بعته واشتريته عليه، هو مال في نفسه في حد ذاته، ثم لأنه البيع المبادلة هذا كالمحمول إلى موضوع. الموضوع المبادلة تقع على أي شيء؟ تقع بين أي شيء؟ تقع بين مالين. ما هو المال؟ المال قبل أن ينشأ البيع عليه هو مال. إذا نحن شككنا في مالية عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه، كيف نجعله ثمنا في البيع؟ يعني جعلنا شيئا ثمنا ليس بمال، وهذا لا يصدق عليه تعريف المصباح، لأن المصباح يقول لابد من الفراغ من مالية العوضين ثم وقوع المبادلة عليهما وبينهما. التعليل هكذا: من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة، والمفروض أن عمل الحر قبل المعاوضة لا يكون مالا، فلا يجوز أن يقع ثمنا. كما يدل على هذا الاحتمال، من حيث احتمال، ما هو الشاهد على هذا الاحتمال؟ يقول لا، تعريف المصباح تأمل به هو هكذا. حينما يقول البيع مبادلة مال بمال، يعني مالية هذا العوض ومالية هذا المعوض محرزة، بعد إحراز المالية أنت تقول بعت وقبلت، تقع المبادلة بينهما. وعمل الحر إذا لم يكن مال قبل المعاوضة كيف نجعله مالا؟ فالنتيجة يصير عمل الحر قبل المعاوضة لا يصح أن يكون ثمن. وأما الحقوق، إذا في بعض النسخ يوجد كلمة الأخر، هذه حسب الظاهر من سهو القلم، لا ماكو حاجة إلى كلمة الأخر. وأما الحقوق فإن لم يقسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام من هذه الحيثية، أنه يجوز جعلها أثمان، وإلا يمكن أن تقسمها إلى أكثر، حتى البعض يقسمها إلى ستة أقسام. لكن من حيث أنه يمكن أن تقابل بالمال، يمكن أن لا تقابل بالمال، أي منها يصح، هاي بهذه الحيثية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة، المقصود من المعاوضة الإسقاط، مو يعني أن نقله إلى الغير، يعني إسقاطها، يعني هذه تكون لازمة لذي الحق، لا يمكن أن ينفك عن ذي الحق، هذا المقصود. فإن لم تقبل المعاوضة بالمالي، مثل إيش؟ كحق الحضانة والولاية، ليس للحاكم الشرعي أن يقول اعطني كذا من المال وأسقط ولايتي عليك. لا يجوز للقاضي أن يقول هكذا، لا يجوز للوالد أن يقول هكذا، لا يجوز للجد أن يقول هكذا، لا يجوز لعدول المؤمنين أن يقولوا هكذا، لا يجوز. هاي حق الولاية ثابتة ولا يمكن أن تنفع، لا تنتزع، هذا الحق لا ينتزع عن الولي، هذا حق ثابت. وإذا هو ثابت إله كيف يمكن أن يجعل ثمن في البيع؟ لأنه مو قابل للنقل إلى الغير. فلا إشكال يعني في عدم الجواز، في عدم الجواز. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وكذا لو لم تقبل الناقل. هو النقل والمعاوضة شنو فرقه؟ حتى هناك يقول لا تقبل المعاوضة، هنا يقول لا تقبل الناقل. المقصود هنا من المعاوضة كما ذكرت هو مجرد الإسقاط، يعني لا غير قابل للانفكاك، هذا المقصود كان. وكذا لو لم تقبل الناقل يعني تقبل الإسقاط ولا يمكن نقلها إلى الغير، هذا المعنى. كحق الشفعة وحق الخيار، يعني لا يجوز جعلهما ثمنا في البيع. لماذا؟ لأن البيع تملك الغير، وإذا هذا الحق غير قابل نقل إلى الغير فماذا يتحقق بالبيع؟ كيف يتحقق مفهوم البيع؟ مبادلة مال بمال لا يمكن. هنا يتجه كلام صاحب الجواهر، ولا ينتقض يعني ما ذكرناه من منع جعل حق الشفعة وحق الخيار، منعنا من جعلهما أثمان في باب البيع، لا تزعم أن هذا غير صحيح لأنه ينتقض ببيع الدين، والمفروض أن بيع الدين صحيح عند الكل. لا، لا تتوهم هذا القياس وهذا التنظير. لماذا؟ لوجود الفرق. ولا ينتقض هذا المنع، لو لم تقبل الناقل منعنا، لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه. لماذا لا ينتقض؟ النقض ذكرناه توضيحا، ولماذا؟ الشيخ يلخص كلامه هنا، يقول الدليل على أنه لا يمكن أن ينتقض هو الوجود الفارق بين بيع الدين وبين مثل حق الشفعة، لأنه الضمير للشأن، لا مانع من كونه يعني من كون بيع الدين تمليكا الفاء للترتيب باتصالي مباشرة يسقط، يعني هاي الملكية الآنية تحصل، يصير المديون بشراء الدين من الدائن مالكا لما في ذمته، لكن لا لقرن ولا لسنة، في آن واحد، في ثانية، في أقل من ثانية، الآن بعد يصير مالك، ثم أثر هذه الملكية السقوط. لماذا؟ لأن العقلاء لا يعتبرون الإنسان مالكا لما في ذمة نفسه، يسقط. ولكن هذا المطلب لا يجري في الحق، لأن المفروض أن هذا الحق غير قابل للنقل إلى غير. الآن الشيخ دائما يستشهد بكلمات الفقهاء لتقوية ما المذهب الذي يختاره والرأي الذي يتبناه، يقول ولأجل أنه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط، الشاهد على أنه قابل لتصوير الملكية في بيع الدين. كلام الشهيد أعلى الله مقامه. كلام الشهيد ما هو؟ الشهيد أعلى الله مقامه في كتاب القواعد يذكر في قاعدة مجموعة من الأمور مرددة بين أن تكون كذا وأن تكون كذا. من تلك الأمور واحد منها الرجوع في باب الطلاق مثلا، الرجعة، هل هو إعادة للزوجية أو هو فسخ للطلاق؟ واحد من تلك الأمور الإبراء. الإبراء ما هو؟ يعني أن الدائن إذا أبرأ ما في ذمة المديون، هذا الإبراء هو إنشاء إيقاع. هذا شبيه الإبراء، شنو علاقته مع بحثنا؟ الشهيد أعلى الله مقامه هناك يقول ما هو حقيقة الإبراء؟ هل حقيقة الإبراء تمليك الدين للمديون ثم ينتفي، أو أن حقيقة الإبراء ابتداء هو إسقاط الدين عما في ذمة المديون؟ ليس هناك تمليك، إسقاط. هو الشهيد يتردد يقول هل هو حقيقة الإبراء عبارة عن تمليك الدين للمديون، أو أن حقيقة الإبراء عبارة عن إسقاط الدين، وإلا ليس هناك شيء ينتقل إلى المديون. الشيخ الأنصاري ماذا يريد أن يستفيد من هذا التردد؟ الشيخ الأنصاري هذا يريد يستفيد منه. يقول إذا ما كان تملك المديون لما في ذمة نفسه أمر معقول، كيف الشهيد يردد الإبراء بين أن يكون تمليكا يعني غير معقولا وبين أن يكون إسقاطا يعني معقولا؟ فيظهر أن التمليك أيضا هو معقول بنظر الشريد، يردد الإبراء بين أمرين ممكنين شرعا، أحدهما الإسقاط الآخر التمليك. يعني يظهر أنه لا يكون من الممتنعات أن يتملك المديون ما في ذمة نفسه، فهناك تحصل الملكية، معنى البيع يتحقق مبادلة مال بمال وإن كانت الملكية آنية. ولكن إذا هذا تحقق أيضا في باب الحقوق نعم نلتزم، أما إذا ما تحقق كما لم يتحقق كما سيقول فبعد لا يمكن جعلها أثمان. ولذا يعني ولأجل أنه لا مانع من تملك المديون لما في ذمة نفسه، جعل الشهيد في قواعده الإبراء مرددا بين معنيين، بين الإسقاط وبين التمليك. إذا ما كان التمليك معقول يردده بين الممكن والممتنع، يعني شنو؟ لابد كلاهما هو ممكن، وإلا هو من أول الأمر إذا التمليك ممتنع يقول الإبراء هو إسقاط، لكن لا، يقول يحتمل أن يكون الإبراء حقيقته التمليك. والحاصل هذا إراد تكرار لأنه لا مانع من كونه تمليكا بعبارة أخرى، طبعا مع إضافة أنه يعقل أن ضمير للشأن، يعقل أن يكون المديون الإنسان مالكا لما في ذمة نفسه يعني، فيؤثر تمليكه السقوط، يعني نتيجة هذا التملك لما في ذمة نفسه أنه يسقط ما في ذمته من دين من حق من أي شيء كان. ولكن هذا بالنسبة إلى بيع الدين، معنى البيع يتحقق، الملكية تتحقق في الجانبين، فيصير بيع الدين ممن هو عليه صحيح. ولكن أنت نظرت يا صاحب الجواهر قضية جعل الحق ثمنا ببيع الدين، ولكن الحق فيه خصوصية، أن الخصوصية هي عبارة عن كون الحقوق سلطنات، هذه السلطنة الفعلية دائما تحتاج إلى طرفين، مو مثل الملكية. ولا يعقل أن يتسلط على نفسه، ولا يعقل أن يتسلط الإنسان على نفسه بل يتسلط على غيره، لأن الإنسان مثل الإنسان مسلط على ماله، هو مسلط والمسلط عليه شيء. أو أن يقول هذا الإنسان بما أن له الولاية مسلط على هؤلاء الصغار القصر، هذا صحيح، هو شخص له الولاية له السلطنة، وهذا الصغار أو هذه الأموال الصغار هي المسلط عليها، هذا صحيح. أما أنه يجتمع المسلط والمسلط عليه في شخص واحد، هذا لا يمكن. ولا يعقل أن يتسلط على نفسه، والسر في عدم معقولية تسلط الإنسان على نفسه، أن هذا الحق يعني حق الخيار أو حق الشفعة، مو كل الحقوق، هذا القسم الثاني من الحقوق الذي الآن الكلام فيه مثل حق الخيار وحق الشفعة، سلطنة فعلية، يعني سلطنة ليست شأنية، وإلا الصغير ربما يكون سلطان لكن سلطنته شأنية، لا هذه سلطنة فعلية في حق الخيار وحق الشفعة، سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد تحقيقا لمفهوم السلطنة كما ذكرت، بخلاف الملك فأنه يمكن أن يكون مالك ومملوك، يعني مالك ومملوك عليه مو مملوك. فإنها الملكية فرقها مع الحقوق أنها نسبة بين المالك والمملوك، ولا يحتاج الملك يعني إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه، فافهم هذا، فافهم إشارة إلى الدقة في المطلب لا إلى تمريضه وتوهينه. هذا هم بالنسبة إلى القسم الثاني. يبقى القسم الثالث من الحقوق، هي الحقوق المتمولة القابلة للنقل إلى الغير، للانتقال القهري بالموت، هل يجوز جعلها ثمنا مثل حق التحجير أم لا؟ هذا إن شاء الله غدا نتعرف له. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إذا يمكن يعني البدء بأول 11 إن شاء الله حتى يكون هناك مجال أكثر. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في القسم الثالث من الحقوق، الحقوق التي هي القسم الثالث مما يبحث عنه في صحة وقوع الحقوق عوضا وثمنا في باب البيع وعدم صحة ذلك.